بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. يتساوى الرجل والمرأة في نظر الإسلام في الكرامة الإنسانية، ومجرد أن يكون هذا الكائن ذكرا وتلك أنثى لا يعطي له ميزة وتقدما في كرامته وفي قيمته، خلافا لما هو شائع في بعض الأوساط من أن الرجل أكرم على الله من المرأة وأفضل عند الله منها، فإننا نلاحظ أن الإسلام يعطي لكلا الجنسين كرامة واحدة ودرجة واحدة من القيمة والشأن. عندما نقول الإسلام يعطي، فلا بد أن نرجع إلى الأصول الدينية التي يعبر عنها القرآن الكريم بالدرجة الأساس، وما صح من حديث المعصومين المتوافق مع القيم الدينية والقرآنية، لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام أرشدونا إلى أنه إذا جاءكم أحد عنا بحديث فإن وجدتم عليه شاهدا من كتاب الله أو شاهدا من سنة رسول الله فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. لهذا لا بد أن نعرض الروايات التي تتحدث في هذا المجال على القرآن الكريم وعلى القيم الدينية الأصيلة، كما أنه لا بد من التفريق بين الأصول الإسلامية الثابتة وبين عادات المسلمين وتقاليدهم وممارساتهم الاجتماعية، فإن كثيرا مما هو موجود لدى بعض المسلمين هو عبارة عن موروثات تاريخية وتقاليد اجتماعية وليست من الدين في شيء. قسم من المحققين يقول إن بعض المسلمين بمقدار ما يتأثر بتشريعات الدين وأحكامه هو متأثر بدرجة أكبر بتقاليد آبائه وبوضعهم الجغرافي، ويستشهدون على ذلك بأن هذه الفئات كلما قربت من البادية ومن الصحراء كانت العادات البدوية والقبلية أكثر في تأثيرها في فكر هؤلاء الناس من هدى الإسلام وبصائر الدين، ولا سيما في هذا الجانب، جانب العلاقة بين الرجل والمرأة، هل أن المرأة تساوي الرجل أو لا، هل كرامتها ككرامته أو لا. من الواضح أن بعض الفئات لا ترى أي مناسبة أو مساواة بين كرامة الرجل وكرامة المرأة، وتعتبر أن الرجل أكرم عند الله من المرأة بكثير، وهذا ينعكس تارة عندما يخبر عنهم القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هذه عقلية، ربما قضية الدفن في التراب والدفن في باطن الأرض غير موجودة، ولكن الحالة التي تنتقص من هذا المولود من هذا الكائن هي موجودة، لا سيما في إطار هذه الفئات الأقرب إلى البداوة. عندما يتحدث الإنسان فيقول مثلا عن زوجته وعن ابنته وعن أخته: حاشاك وأعزك الله وحاش قدر السامعين وما شابه ذلك، هذه هي نفس العقلية التي كانت تدس في التراب، العقلية التي ترى في اسم الولد مسخرة وفي اسم المرأة عيبا وعارا، ويخجل الواحد إذا يطلع ويا زوجته من مكان إلى مكان يتورط ويش يسوي الآن إذا شافوه الناس، وكأنه يصطحب معه عارا وشنارا. طيب، هذه العادات، هذه الممارسات، هذه الثقافات لا يمكن أن نجعلها ممثلة للتعاليم الدينية، هذه تنتمي إلى الفكر الجاهلي
وإن كان الزمن الجاهلي قد ولى، هذه تنتمي إلى حالة البداوة، وإن كان الإنسان يركب المرسيدس آخر موديل، هو بدوي في فكره، هو قبلي في عقله، وإن كان يستخدم الجوال من آخر موديل، إلا أنه لا يزال بدوي الفكر، بدوي الطباع، بدوي التقاليد. الاعتقاد الذي يحرك أحيانا حتى السياسات، المرأة لا تستطيع أن تنتخب، المرأة لا تستطيع أن تقود السيارة، المرأة لا تستطيع أن تقوم بدور في المجتمع، المرأة بلش حسب التعبير، طيب المرأة هي أساس الفتنة، المرأة هي أساس الفساد، المرأة هي اللي تغري، المرأة هي اللي تسبب المشاكل، طيب هذه كلها تستقي من مصدر واحد، وهي العادات التي تنتمي إلى غير ثقافة الإسلام. احنا عندما نجد القرآن كيف يتحدث، هل أن الرجل تساويه المرأة في كرامته الإنسانية أو لا؟ يقول نعم، لم لا، هما متساويان في الكرامة، يشير إلينا في ذلك ما تحدث به القرآن الكريم عن أصل خلقة الإنسان في جنس الذكر والأنثى. قسم من الناس يتصورون أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، يعني طلعوا هالشكل الضلع وسووا عليه عملية فطلعت المرأة من هذا الضلع، أو إذا كلش مثلا الله خلق آدم من طينة ممتازة جيدة مرتبة، آخر شيء الفضيل حتى لا يفلتوا في الإدرام سووا منه امرأة. طيب بينما القرآن الكريم يتحدث في اتجاه آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الرجل والمرأة خلقا من نفس واحدة، من تركيبة واحدة، من نمط واحد، شأنهما معا متساو، كرامتهما واحدة، منشأ خلقهما واحد، وبث من تلك النفس الواحدة وبث منها أو بث منهما رجالا كثيرا ونساء. نفس تلك النفس الواحدة، التركيبة الواحدة، ذات المعادلة الواحدة، هي التي بث منها الرجال والنساء. وإذا تريد سالفة خلقت من ضلع أعوج، ذكرنا احنا في بعض الأماكن أنه هذا توجيه إلى الرجل كيف يتعامل مع هذه المعادلة المعقدة. الضلع إذا تلاحظ إليه وظيفة، وهي أن يحفظ الأحشاء، يحفظ القلب، يحفظ بهذا النحو، مقوس منحني. هذا الانحناء يكسبه أمرين، يكسبه أولا جمال، جمال الرجل وجمال المرأة فيها المنطقة هذه، طيب، ويكسبه أيضا حسن أداء. نفس هذا الانحناء يجعل القلب محفوظا في داخله. لو اجينا فرضنا فد بدن الأضلاع ما لها الشكل، سلاتات مستطيلة، أولا هذا سيكون قبيحا ولا جمال فيه، وثانيا ما يؤدي مهمة الحماية والحفظ لهذه الأعضاء بنفس الطريقة التي يحفظها الضلع المنحني. هل انحنى فيه جمال وفيه أداء؟ يجي يقول المرأة أيضا خلقت من حالة انحناء، حالة انعطاف، فيها مشاعر، فيها عواطف، وسر جمالها وحسن أدائها يكمن في هالانعطاف، في هالانحناء، في هذه العواطف والمشاعر. فإذا بغيت تسويها مستقيمة على طريقة تخترب الدنيا. طيب، جمالها في هذا الانحناء، حسن أدائها لدورها في هذا الانحناء. لا تفكر أيها الإنسان أن تخليها بهذا النحو من الاستقامة، الضلع إذا أردت أن تسويه مستقيم ينكسر، لا جمال فيه ولا حسن أداء. أولا، أصل الخلقة الإنسانية كما يتحدث القرآن الكريم مشتركة للطرفين، وخلق منها زوجها. طيب، زوجها مو يعني الرجل ولا يعني المرأة، وإنما الطرف الثاني. إذا تقول الأصل الرجل خلق منها زوجها المرأة، تقول الأصل المرأة خلق منها زوجها الطرف الآخر، ما يقول زوجته. طيب، فأولا في أصل الخلقة الإنسانية القرآن يقرر أن هناك تساويا في أصل الخلق، وبالتالي في التركيبة وفي الشأن. هذا واحد. هناك تساو في الخطاب الإلهي والتكليف. أصل أن يتوجه الخطاب الإلهي إلى جهة، معنى ذلك تشريف لهذه الجهة، وإلا الله رب الأرباب، جبار الجبابرة، عظيم العظماء، وين؟ وهذا الإنسان اللي من الحمأ المسنون، الضعيف المتهالك الفقير، وين؟ لكن يرفعه الله سبحانه وتعالى، يكرمه ثم يخاطبه. زين، يوجه إلى الخطاب والتكليف الإلهي. فالتكليف الإلهي تشريف من الله، وإلا لولا هذا لكان الإنسان أسوأ حالا من الحيوان. لولا خطاب الله وتكليفه وتشريفه بالتالي لهذا الإنسان لكان بعض الحيوانات أفضل من هذا الإنسان. طيب، هذا الخطاب الإلهي ما اختص به الرجل، هذا التكليف الرباني كان مشتركا بين الرجال والنساء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خطاب للناس رجالا ونساء على حد سواء، مو أنه أنا أول شيء أكلف الرجال بعدين في مرتبة ثانية أكلف النساء، وإنما الخطاب متجه في دفعة واحدة إلى الرجل وإلى المرأة. ولي يلفت نظرك أنه يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للرجال، لا، هذا خطاب للنساء وللرجال. الناس خطاب للرجال وللنساء، وإلا لولا هذا ما عندنا خطابات إلى النساء. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إذا قلنا هذا خطاب للرجال وين خطاب النساء؟ لا، هذا شامل للرجال وللنساء بتغليب أحد الطرفين. طيب، بل يمكن أن بعض هؤلاء أكثر من هذا يطمعون، يقول لا، إحنا عدنا المرأة سن بلوغها وتكليفها قبل الرجال، ولذلك لازم تكون كرامتها أكثر من الرجل وأسرع. لبعضهم أن يدعي أن تكليف المرأة لما كان سابقا للرجل، لأنه المشهور عندنا أن المرأة تبلغ 9 سنين وأنه عندئذ تكلف وتجب عليها الواجبات وتتوجه إليها الخطابات الإلهية. أكو هناك رأي آخر، طبعا هذا لا يزال هذا الرأي في إطار البحث العلمي وذهب إليه بعض قليل من فقهائنا، يقول بأن بلوغ المرأة بلوغ البنت هو 12 عاما. هذا الرأي غير مفتى به على صعيد المرجعيات القائمة، ولكن هناك بعض الفقهاء يذكرونه في بحوثهم العلمية، ولا أقل أحد الفقهاء ممن له رسالة عملية يقول بأن بلوغ المرأة عندما تكون ذات 12 عاما. أما بقية المراجع وهو المشهور فيقول لا، بإكمالها 9 سنوات. طيب، المرأة بناء على هذا يتوجه إليها التكليف الإلهي وبالتالي التشريف الإلهي قبل الرجل 6 سنوات. الرجل بإكمال 15، هذه 9 سنوات، يعني 6 سنوات قبل هذه المرأة، هذه الفتاة تكون مخاطبة من قبل الله. وقد فرضنا قبلئذ أن الخطاب الإلهي والتكليف الرباني تشريف وتكريم للإنسان، فإذا كان هكذا فكيف يدعي بعضهم مثلا أن المرأة أدنى في كرامتها الإنسانية أو أقل من الرجل في شأنها البشري؟ طيب، اتحادهما في التكليف، احنا نعتقد أن كليهما الرجل والمرأة يتوجه لهما الخطاب الإلهي، ولذلك عندنا أيضا قاعدة في الفقه يتحدثون عنها وهي قاعدة الاشتراك في الأحكام، أن الأصل في الأحكام الشرعية أنها مشتركة بين الرجل والمرأة إلا ما خرج بالدليل. أصل الصلاة عليهما، أصل الصوم عليهما، أصل الحج عليهما، معا الزكاة عليهما، الخمس عليهما. طيب، من الممكن أن يكون هناك في بعض التفاصيل شيء من الاختلاف تبعا للدور المناطي بكل منهما وتبعا للقدرة التي تتيسر لكل منهما، وهذا راح نشير إلى إن شاء الله فيما بعد. نقطة ثالثة، صار عندنا إذن في أصل الخلقة، الله خلقهما من نفس واحدة من منشأ واحد، وهذا يعني أن كرامتهما على حد واحد. وجه إليهما الخطاب والتكليف الإلهي، وهذا يعني أنهما مشتركان في هذا التكريم، لأن التكليف تشريف إلهي لهذا الإنسان. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث في قضية استحقاق الثواب والعقاب الأخروي، هما مشتركان وعلى حد واحد في هذه الجهة. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، سواء كان رجلا أو كان امرأة. بل في هذه الآية التي تتوجنا بها المجلس تنصيص إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات متصدقين متصدقات خاشعين خاشعات ذاكرين ذاكرات حافظين لفروجهم حافظات صائمين صائمات، هذول أعد الله للمحسنين منهن أجرا، من هذول كلهم أعد لهم أجرا عظيما من دون فرق بين الجنس النسائي والجنس الرجالي. ففي استحقاق الثواب والعقاب الإلهي الأخروي لا فرق بين الطرفين، ولو كان أحدهما أكرم من الآخر لأكرمه الله بمزيد ثواب. إذا كان الرجل أكرم عند الله من المرأة كان لازم إذا الرجل أنفق يعطى مثلا 700 ضعف، المرأة إذا أنفقت تعطى 350 أو ما تعطى شيء. ما دام الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم مثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخر هذه المعادلة، سواء كانوا رجالا أو نساء فإن ثوابهم وجزاءهم واحد، هذا يعني أن كرامتهم على الله واحدة، هل كرامة الإنسانية واحدة. بل حتى في مجال العقوبات، العقوبة أيضا عندما نلاحظ أصل استحقاق العقوبة الدنيوية، وركز على كلمة أصل استحقاق العقوبة الدنيوية، هي واحدة في الطرفين. رجل قتل يؤاخذ بهذا القتل، امرأة قتلت تؤاخذ بهذا القتل، رجل زنى يؤاخذ بهذا الزنا، امرأة زنت كذلك، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، رجل سرق يؤاخذ، امرأة سرقت ايضا تؤاخذ. في اصل استحقاق العقوبة الدنيوية كلا الطرفين يستحقان هذه العقوبة مع القيام بالمعصية والذنب. نعم، في تفاصيل هذه العقوبة هناك بعض الاختلاف وهناك بعض التفصيل، لكن كلامنا في أصل الاستحقاق. لو كان الإنسان الرجل أكرم على الله عند الله من المرأة لكانت المرأة تعاقب والرجل لا يعاقب، بينما نحن نجد عكس ذلك. أو كانت المرأة تعاقب عقوبتين والرجل يعاقب عقوبة واحدة، ونحن نجد العكس، نجد التخفيف في جانب المرأة. فلو أراد مدع أن يدعي أن المرأة أكرم يقدر يستفيد من هالنقطة، أن العقوبات اللي مفروضة على المرأة في التشريع الإسلامي أقل وأهون وأدنى من العقوبات المفروضة على الرجل. احنا طبعا لا نقول بأنه ما دام أقل إذن هي أكرم، نحن لا نعتقد لا هذا أكرم ولا تلك أكرم، الكرامة البشرية بحسب أصل الطبع الإنساني واحدة. نعم، إذا جت عوامل أخرى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، امرأة كانت أو رجل هو الأتقى، ما كفرت، الأتقى هو الأكرم سواء كان رجلا أو امرأة. مما قد يتخذه بعضهم سببا للحديث عن أن المشاكل والفساد والأمور المختلفة هي كلها بسبب النساء. وأكو طبعا توجه حتى عند قسم من المسلمين إذا ما أعرضوا عنه بصراحة يظهر في فلتات اللسان. يابا ليش ما يصير تعليم للبنات أيام اللي كان تعليم البنات غير موجود في بعض البلاد الإسلامية؟ يقول لك لأن هذا يسبب الفساد والانحراف. زي ليش تعليم الأولاد ما يسبب الانحراف والفساد؟ عمل المرأة يسبب الانحراف والرذيلة في المجتمع. زي ليش عمل الرجل ما يسبب الانحراف والرذيلة؟ خروج المرأة هنا أو هناك يسبب الرذيلة، ليش خروج الرجل ما يسبب الرذيلة؟ لاحظوا في تعبير القرآن الكريم. طيب في قضية آدم المألوف في الأذهان أن اللي خدع آدم هي حواء، لعبت عليه لين وقع في الخطيئة، صحيح؟ هذا المألوف في الأذهان. القرآن الكريم لما يتحدث عن هالقضية يحمل المسؤولية للطرفين، يقول فدلاهما بغرور. زين ما قال فلعبت حواء على آدم وكانت هي السبب في الفساد، فوسوس لهما الشيطان، ما يقول فوسوس لها وهي خربطت سالفة آدم. طيب فأزلهما الشيطان. طيب وهكذا أنت ترى القرآن الكريم عندما يتحدث عن هذه القضية يتحدث عن طرفين مسؤولين في هذه العملية، وكل يتحدث عنهم بضمير المثنى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بل في بعض الآيات أكو تحميل المسؤولية لآدم نفسه، ماكو ذكر هناك إلى حواء. طبعا إحنا لازم نفهم تلك الآية بهذه الآيات التي تشير إلى المسؤولية المشتركة. هذا خلاف ما يظهر عند كثير من المسلمين من اعتقاد أن المرأة هي أساس الشرور، أساس البلاوي، أساس المشاكل. طيب ولذلك يلقون باللوم في الانحراف وفي الرذيلة على هذا الجانب، وصير التقييد وصير المشاكل وراها. ولعله حتى في مجتمعاتنا، في مجتمعاتنا أكو بعض هذه الصور. الهرجة تقوم متى؟ يقول لك كيف هذه المرأة تطلع منقبة؟ يا جماعة الخير ومشكلتها وقضيتها. زين هذه مشكلة، مشكلة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وين صارت؟ القرآن الكريم يقول للطرفين قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هنا عادة الناس يا شيخنا ليش ما تتكلم عن النقاب؟ ليش ما تتكلم عن هالأزياء؟ مشكلة عظيمة الآن العباءة الكذائية. زين هذه مشاكل أن واحد عيونه يسويها على ارتفاع ما أدري شبر ويطالع هنا وهناك عند الرجال، هذه مو مشكلة؟ ليش ما يجي الرجل ويقول يا شيخنا تحدث عن لزوم أن يغض الرجال أبصارهم؟ تحدث عن أن يتعففوا في هذه الجهة. لماذا القضية ذاك الصوب فقط؟ يا مرة تستري تستري وهو عينه يتبح لك، يا مرة خلي عليك كذا وكذا. زين انت متى لحقت تشوف وجهها ومتى لحقت تشوف كذا؟ بعضهم اتصل ذات مرة يقول شيخنا انا بس يعني لازم تتكلموا في هالمواضيع لانه بس اشوف افتتن افتتن لما اشوف العين من وراء النقاب. منو قال لك تجي تطالع؟ واجب عليك شرعا ان تطالع وتحدق في العين من وراء النقاب. طيب، لكن هذه كلها ترجع الى عقلية ان المشكلة مو صوب الرجال، حاشا وكلا ابدا، هذا خلق الله الاكرم وعبده المكرم، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اذا اكو مشكلة هي ذيك هالمرة هذه. طيب، ومع الاسف هذا شيء يعني تترتب عليه في كثير من الاحيان مو بس اعمال فردية، سياسات ومشاريع وبرامج والى غير ذلك. طيب، القرآن الكريم عندما يتحدث يحمل الطرفين المسؤولية، واذا يجي الانسان لكي ينصف ايضا يجد ان القضية ذات طرفين. ذيك اللي تتكشف تسيء الفعل وتعصي ربها، وهذا الذي ينظر يسيء الفعل ويعصي ربه ايضا. وفي كثير من الاحيان لولا ان هذا السوق ماشي ما كانت تلك النساء تتكشف. اذا ما كان هناك ناظر وما كان هناك معجب ما كانت تلك ايضا تعرض سلعتها في سوق لا يشتري. فاحنا لما نجي ايضا علينا بالانصاف، ليصير كلام في اتجاه ان اساس المشاكل وسبب البلاء الموجود هو من هذا الجنس. القرآن الكريم يقول فدلاهما بغرور فازلهما الشيطان. زين، طبعا هناك لازم ايضا نجي نتحدث في قضية ولو الان مو محلها، مسألة كيف يمكن ان توجه هذه الايات بنحو لا يتنافى مع عصمة الانبياء. وقد ذكرنا في بعض السنوات السابقة اكثر من توجيه واكثر من جواب لمثل هذا الامر، ولكن الان مو هو في اتجاه حديثنا، لكن هذا ايضا له اجوبة تامة وسليمة. غير هذا، احنا نلاحظ ان الرسالات والديانات السماوية تعاملت في اعظم قضية من قضاياها مع النساء والرجال على قدم المساواة، وانهما يشتركان في كرامة الإنسانية، وممكن مرأة تصعد إلى مرتقى عظيم فيصطفيها رب العزة. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. بعض الناس يجي يقول آخر في القرآن الكريم يقول وليس الذكر كالأنثى، يعني الذكر أحسن من الأنثى. طيب هذه الآية بالعكس، إذا كان يريد أن يفضل لازم يقول وليست الأنثى كالذكر. إذا كان في مقام التفضيل مثلا أنا أقول هذا مو مثل ذاك، ليس هذا الخشب الرديء مثلا كذلك الخشب العالي، لازم يقدم الرديء على العالي. هذا سياق اللغة العربية هالشكل. فإذا كان واحد يريد يستدل بهاي الآية ليس الذكر كالأنثى، فهي تدل على عكس المطلوب، يعني الأنثى أحسن، الذكر مو مثل الأنثى، الخشب اللي مو زين ليس كالخشب الجيد. لكن هذه الآية ليست في مقام التفضيل أصلا، لا هي تفضل الرجل على المرأة ولا تفضل المرأة على الرجل، وإنما تريد أن تبين أن ما يرتبط بالعبادة وأن يكون وقفا على المسجد والمعبد للذكر خصوصيات وللأنثى خصوصيات أخرى. وعلى الديانة السابقة كان ما يمكن، وإلى الآن أيضا لا يمكن المرأة التي تطرقها العادة الشهرية أن تكون في المعبد دائما، فمن هالجهة الذكر له وضع والأنثى لها وضع آخر، لا أن الآية تريد أن تفضل الذكر على الأنثى أو الأنثى على الذكر أصلا. طيب الآية المحكمة هناك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك مرة أخرى على نساء العالمين، هذه المرأة لم يمنع كونها أنثى أن تصطفى من قبل الله سبحانه وتعالى وتفضل على نساء عالمها. طيب امرأة أخرى تتلقى الوحي الإلهي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طيب ولذلك بعض مفسري المسلمين ذهبوا إلى أنه يمكن أن يكون النبي امرأة، لأن الوحي ما يصير إلا إلى امرأة، وصار وحي إلى مريم زين، وصار وحي إلى أم موسى. طبعا هذا على رأينا ليس بصحيح، الوحي بنحو من الأنحاء والاصطفاء بنحو من الأنحاء لا يلازم النبوة. هذه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أيضا اصطفيت وجعلت سيدة على نساء العالمين، كانت معصومة، ولكن مثل هذه الأمور لا تلازم أن يكون الشخص نبيا أو المرأة نبية. طيب لكن يلازم أنها تحصل على درجة عالية اللي تكون مصطفاة من قبل الله تعالى، اللي تكون محل تلقي وحي الله سبحانه وتعالى، هذا يعني منزل عالية جدا. ولذلك اقترنت المرأة مع الرجل في الديانات السماوية من زمان إبراهيم الخليل وإلى زمان رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات. فوجدنا هذه النساء مثال للذين آمنوا، نموذج حصل لهم اصطفاء، حصل لهن اصطفاء، حصل لهن اختيار، حصل لهن وحي بنحو من الأنحاء. طيب وكنا في مقدمة المسيرة كما كان الأنبياء وكما كان الأوصياء، فكان إلى جنب رسول الله خديجة، وإلى جنب علي أمير المؤمنين فاطمة، وإلى جنب الحسين عليه السلام زينب صلوات الله وسلامه عليها. وما أدراك ما زينب، وما أدراك من زينب، هذه المرأة التي كانت إذا دخلت قام إليها الحسين إجلالا واعتنقها وأجلسها في مجلسه، مكانه الأصلي جلسها فيه كما كان يفعل رسول الله مع فاطمة الزهراء عليها السلام. وهي المرأة أيضا بادلت الحسين، ما أعطاها وردت عليه ما أتحفها به، فردت التحية بخير منها أو مثلها في أيام حياته وبعد هذه الحياة. كانت تنظر إلى الحسين عليه السلام بمزيد من الاحترام والمحبة والشفقة. بعض أرباب الخبر ينقل أنه حتى في أيام شبابهما كانت زينب تتقصد رضا الحسين عليه السلام. تدخل ذات يوم وإذا بالحسين نائم في الدار، ومقدار من أشعة الشمس قد سطعت على وجه الحسين عليه السلام. تأتي بأبي وأمي وتضع رداءها حاجزا بين تلك الشمس وبين وجه الحسين عليه السلام. قامت تظلله عن الشمس: نفس أعز علي من نفسي. تحجز بردائها سلام الله عليها بين الشمس وبين وجهه. إيش قد رح يبقى الحسين نائم؟ نصف ساعة، ساعة. مع ذلك ما تريد هذه الشمس تفسد على الحسين نومته، وما تريد هذه الشمس أن تحرق وجهه، أن تحرق وجهه. هذا كان حالها، ما تقدر هذا الأمر. كيف استطاعت هذه المرأة أن ترى هذا الجسد مطحونا بحوافر الخيل؟ ما تقدر تشوف الشمس تسطح عليه لمدة ساعة أو نصف ساعة، بعد قليل سيقوم. كيف استطاعت أن ترحل عنه وأن تترك هذا الجسد المقدس على رمضاء كربلاء تصهره أشعة الشمس بحرارتها وترسل عليه لهيبا من أشعتها؟ ساعد الله قلبها بأبي وأمي. انتظرت إلى يوم الحادي عشر من المحرم ولم تجد أحدا يباشر تجهيز الحسين عليه السلام، لكنها وجدت النياقة قد قربت إليهن والمنادي ينادي بالرحيل. التفتت إلى أخيها الحسين: ابن أم، لم أقض من توديعك وطرا. ما خلوني بعد أودعك، والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى هذه النياق تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضرب. بأي حال من الأحوال أركبنا على النياق. لما مررنا على الجثث الزاكية والأجساد الطاهرة هاج بها حزنها وفاض عليها وجدها، وأرادت كما ينقل بعض أرباب الخبر أن تلقي بنفسها من على ظهر الناقة على جسد أبيها. التفت إليها علي بن الحسين فوجد تلوج بنفسها وتكاد تلقي بنفسها من على ظهر الناقة. قال لها: عم زينب ارحمي ضعف حالي وسقم بدني. إذا أنت ألقيت بنفسك من ظهر الناقة فمن الذي يركبك وأنا عليل مقيد؟ أنا ما أقدر أركبك مرة ثانية، أنا مقيد من جهة وعليل من جهة أخرى. وماذا أصنع يا ابن الحسين؟ شو أسوي أنا الآن؟ فاض صدري وفاض وجدي وأسائي. قال لها: عم زينب ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. نادت: أودعتك الله السميع العليم. انت في حفظ الله واحنا رايحين ويرجون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ريت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني الوديع بغير تغسي لا تقول عني سافرا وما ودعوني شالوا خواتي ولا القبور ما شيعوني يا ليتهم وياك بالبر يتركوني لا روح حسرة ميسرة فوق المها ففارقته ولكن قلبه ولكن قلبها معه وغاب عنها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا اقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.